بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم معلمًا ومزكيًا ومبشرًا ونذيرًا، كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في بيان رسالة مختصرة مقتضبة للهدف من إرساله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. إذن الحكمة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس، يعلمهم أمر دينه، يربيهم ويقوم أخلاقهم، ويسعى إلى استخلاص ما هم عليه أو استخلاصهم مما هم عليه من ظلمات الشرك والجهل والسفه إلى نور التوحيد والخلق الإسلامي العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، متمما لما كان من بقايا الأخلاق الحسنة في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة المثلى، وهو الأنموذج الأعلى والأسمى من النماذج البشرية التي يمكن لنا أن نحتديها أو نقلدها أو نسير سيرها. فكل بشر من البشر غير محمد صلى الله عليه وسلم وغير الأنبياء قبله فإنه ليس بمعصوم، فالعصمة هي للأنبياء والمرسلين، وسيد الأنبياء وإمامهم وأتقاهم وأكملهم وأصفاهم وأنقاهم وأعظمهم لله خشية هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد آتاه الله من العلم ما لم يؤت أحدا من الخلق، قال عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر في حياته بظروف كثيرة، مر بحالة فقر وغنى وأمن وخوف وقوة وضعف وطفولة وكهولة وعزوبة وزواج، مراحل متعددة في حياته صلى الله عليه وسلم. إذن فهو النموذج الأكمل والأمثل للاقتداء به، لأنه مر بكل هذه الظروف وهذه الأحوال من حياته صلى الله عليه وسلم. استطاع صلى الله عليه وسلم بعد توفيق الله تبارك وتعالى له وتأييده له أن ينقل العرب من جاهلية جهلاء وظلمات دامسة إلى أن ارتقى بهم، فكانوا في مصاف علية الناس في أخلاقهم وآدابهم وسلوكهم. كانوا يرعون الإبل والغنم، فأصبحوا بعد ذلك سادة الأمم، وهزوا عروش الأكاسرة والقياصرة. يلخص ذلك جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف.
ويقول كارليل وهو أحد الكتاب الغربيين له كتاب عنوانه الرسول المعلم، يتحدث عن حالة العرب ويصفهم كيف كانوا وكيف انتقلوا تلك النقلة الضخمة العظيمة وكيف أصبحوا كما قلت سادة للأمم وقادة للتاريخ كله في زمن وجيز. يقول هذا الرجل قال هم قوم يضربون في الصحراء لا يؤبه لهم عدة قرون، فلما جاءهم النبي العربي أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان، وكثروا بعد القلة وعزوا بعد الذلة، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرض بعقولهم ومعارفهم. نعم، هو هذا الدين الذي أعزنا الله به، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لا يحتاج الأمر إلى مزيد تفكير، قراءة أولية وسطحية لحال العرب قبل الإسلام وبعده تنبئك عن أن هذا التغير الهائل الذي وصلوا إليه وهذه النقلة الضخمة لم تكن لشيء إلا فقط للإسلام وكفى به، ولهذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا كله حري بنا أيها الإخوة أن نعيش في أفياء سيرته صلى الله عليه وسلم، نقتبس منها شعلة نضيء بها هذا الدرب المظلم الطويل. نحن في مجال التعليم نسمع كثيرا من الدعوات التي تدعو إلى الأخذ بما عند الغرب، وتذكر نماذج غربية ويقال حولها وعنها كلمات التبجيل والتعظيم، وفي المقابل ينصرف أولئك الداعون إلى الاقتداء بالأنموذج الغربي ينصرفون عن النموذج الأمثل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نسأل الله العافية والسلامة من أعظم الخذلان وهو من قلة التوفيق. كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، عندنا نبي معصوم صلى الله عليه وسلم كامل مكمل في أخلاقه وصفاته، ثم نبحث يمينا وشمالا. هذا لا يعني أن الإنسان لا يستفيد من غيره حتى ولو كان كافرا، لا، الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، لكن أن تنصب الأنظار وتكثر الدراسات حول النموذج الغربي في مقابل التقليص والتزهيد من ذكر الأنموذج الأمثل في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من الانتكاسة. حديثنا اليوم سيكون إذن عن بعض الأساليب النبوية في التعليم، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، ما هي الأساليب والطرق والمناهج التي كان يتخذها عليه الصلاة والسلام في تعليم أصحابه، وهي رسالة لكل معلم، وكلنا معلمون. لا يقصد بهذا من يعمل فقط في ميدان التعليم في المدارس والجامعات فقط، لا، بل الجميع معلم، الأب يعلم أولاده والأم تعلم أولادها والأستاذ والأستاذة في المدارس، وكل مسلم يعلم غيره ممن هو أجهل منه أو أقل علما منه. فإذا رسالة التعليم رسالة عامة. كيف كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه؟ ما هي الأساليب؟ من الأساليب التي كان ينتهجها عليه الصلاة والسلام في تعليمه أنه كان يزاوج بين اللين والشدة على حسب ما تقتضيه الظروف. المعلم لا ينبغي أن يكون على منهج واحد بل على حسب الحال، فقد يقسو وقد يلين وهو الأكثر كما كان صلى الله عليه وسلم. فالقسوة والشدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مجال التعليم كانت حالات استثنائية يقتضيها الموقف، وإلا فالأصل هو الليونة والرفق وعدم الشدة. فالقسوة إذن ليست مطلقا أمرا منبوذا وخطأ كلا، بل قد تكون أحيانا هي الأسلوب الصحيح لكن في حالات معينة. وقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، انظر مثلا إلى بعض النماذج التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسو فيها على بعض أصحابه في مواطن معين. روى الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أحد الصحابة ممن كان يصلي بهم وهو معاذ رضي الله عنه، فقال يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء مأموم، ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم إماما العشاء، لكنه رضي الله عنه كان يطيل الصلاة إطالة شديدة، حتى جاء في بعض الروايات أنه قرأ بهم البقرة في صلاة العشاء، وهم كانوا كما ذكرنا في الدرس قبل الصلاة كانوا يتعبون، ليس مثل هذه الأيام. يعني صلاة العشاء عندنا لا نتعب فيها في الغالب، لأن الإنسان والله الحمد في هذا الزمن يعني فيه راحة وفيه مجالات للترف كثيرة، أما قديما فقد كانوا يكلون ويتعبون طول النهار، فلا تأتي العشاء إلا وهم في شدة وفي تعب، فكانوا ربما حتى تخفق رؤوسهم كما في حديث أنس وهم ينتظرون الصلاة من شدة التعب. فمعاذ يصلي بهم هذه الصلاة الطويلة، فهذا الصحابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا، قال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك العشاء الآخرة ثم يأتي إلينا ويصلي بنا ويطيل بنا يا رسول الله. يقول أبو مسعود البدري قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، قام في الناس ووعظ وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس أي صلى بهم فليتجوز أي ليخفف، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم وهذه في الصحيحين أنه قال لمعاذ، مع أن معاذ من أحب الناس إليه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام صرح بحبه لمعاذ وقال والله يا معاذ إني لا أحبك، ومع ذلك لم يمنعه صلى الله عليه وسلم أن يقسو على معاذ، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، هل تريد أن تفتن الناس بإطالتك هذا؟ إذن هو قسى هنا، ولكن لأن الموقف يتطلب القسوة. كذلك أيضا جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل في أحد أصابعه خاتما من ذهب، وهذا لا شك أنه أمر محرم، فإن الرجل لا يجوز له أن يتحلى بالذهب، والذي يلبس الذهب من الرجال كما في الحديث لا خلاق له. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلبس حرير أو جبة من حرير، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا يلبسه من لا خلاق له، وبين عليه الصلاة والسلام أن الذهب والحرير حرام على ذكور هذه الأمة حل لإناثها. المهم أنه رأى على هذا الصحابي أو رأاه لابسا خاتما من ذهب، فأخذه صلى الله عليه وسلم ونزعه ورماه في الأرض، وهذا دليل على غضبه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. إذن قسى هنا عليه الصلاة والسلام لأن الموقف يتطلب أن يقسو. فقال الصحابة لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لهذا الصحابي خذ خاتمك انتفع به، يعني ممكن تذهب وتبيعه تعطي زوجتك مثلا. فقال رضي الله عنه، لاحظوا شدة الامتثال، فقال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا يا أخواني أن يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسى يعلم من حال هذا الشخص أنه سيتقبل منه هذه القسوة، بدليل أنه رضي الله عنه ما غضب مثلا، أو بل قال لا مدام رسول الله طرح لا يمكن أن آخذه، امتثل الأمر النبوي. بينما ربما هناك مواقف لبعض من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ضعاف الإيمان، أو من كان مسلما حديثا، أو من بعض جفاة الأعراب، ربما فعلوا أشياء أشد من هذا الفعل، ومع ذلك لم يقسوا عليهم صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه لو قسى عليهم لنفروا. إذن فهو يزاوج بين الظروف والأحوال على حسب حال الإنسان وعلى حسب الموقف. كما قلت قبل قليل هذا استثناء من حياته صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل في تعليمه عليه الصلاة والسلام هو الرفق والليونة، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى في وصف رسوله: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم ما ثبت في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتي به وقد شرب الخمر، وكان رضي الله عنه يشرب الخمر ثم يندم، فيأتي تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله شربت الخمر، فطهرني يا رسول الله، أنا مذنب، أنا مخطئ، أريد التطهير من ذنبي. ما هو التطهير؟ التطهير أن يقام عليه الحد ويجلد، فيجلده الصحابة رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع مطمئن القلب مرتاح النفس أنه قد تاب إلى الله توبة نصوحة. لكن إذا أوى إلى بيته ضعفت نفسه فشرب الخمر مرة أخرى، فيندم ويبكي ويتألم ويأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، ثم يقول: يا رسول الله شربت الخمر فطهرني، فيقيم عليه الصلاة والسلام عليه مرة أخرى الحد، ثم مرتين وثلاثا وأربعا، دائما يؤتى به، هو لا يكذب، يعني ليس كما يظن بعض الناس أنها مجرد تلاعب، لا، لكن نفسه تضعف. لكن لاحظوا الموقف الصحيح في مثل هذه الحالة، أن الإنسان إذا وقع في معصية فتاب منها ثم رجع إليها لا ينبغي أن يأتي إليه الشيطان ويقول: أنت كذاب، أنت مخادع، أنت منافق، كيف تتوب وتعود ثم تعود مرة أخرى وهكذا. لا، جاء بعضهم إلى أحد السلف وقال له: الرجل يصيب الذنب ماذا يصنع؟ قال: يتوب. قال: ثم يعود فيفعله أخرى، ماذا يصنع؟ قال: يتوب. قال: ثم يعود ثالثة فيفعله، ماذا يصنع؟ قال: يتوب. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. انتبه، تستسلم للشيطان، احذر أن يوقعك الشيطان في هذه في شراكه ويقول: لا، أنت لست أهلا للتوبة، بل قاوم وجاهد واصبر وصابر والنتيجة ستكون لك قطعا، لأن الله وعد بهذا. فقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشاهد من هذا أن هذا الصحابي رضي الله عنه لما كثر الإتيان به وهو يأتي وقد شرب الخمر، مرة من المرات أحد الصحابة يعني زل بكلمة فقال: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. في بعض الروايات قال: لو أنه استتر في بيته، ماذا كل مرة يأتي بنفسه ويفضح نفسه ويخبر، فلعنه. هنا ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع شارب خمر؟ ليس مثل معاذ الذي أطال الصلاة اجتهادا، يعني هذا فعله أشنع وأكبر وارتكب الخبائث، شرب الخمر، ومع ذلك كله، لأن الموقف لا يقتضي الشدة. هنا الرجل جاء تائبا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تلعنوا، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، أي كلمة ستنزل على قلب هذا الصحابي الذي يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. حب الله ورسوله درجة عظيمة لا ينالها أي أحد، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها شارب الخمر. فهذه دعوة لكل مذنب أن لا يقنط من رحمة الله، وأن لا يترك التوبة وفعل الصالحات إذا كان مصرا على معصية من المعاصي ولو كانت الخمر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي عن هذا الصحابي أنه يحب الله ورسوله مع أنه كان شاربا للخمر، بل كان مدمنا على شرب الخمر. ومن الأساليب التي كان ينتهجها صلى الله عليه وسلم والطرق التي ينتهجها في التعليم: الصبر على تعليم الجاهل وحسن عرض المعلومة. كان عليه الصلاة والسلام يصبر على ما يجد من جهل الجاهل، ويعرض له المعلومة والعلم بأسلوب محبب إلى قلبه. هو أيضا ممزوج بما سبق ذكره من اللين والرفق بذلك الذي وقع في زله وأخطأ جاهلا لا يعلم. يدل على ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي عن نفسه، وأثناء الصلاة عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله في أثناء الصلاة. هو عنده معلومة وهي أن المسلم إذا عطس يشمت يقال له يرحمك الله، لكنه ما كان يعلم أنه لا يقال هذا الأمر إذا كان في الصلاة، فبحسب علمه قال يرحمك الله وهو يصلي. يقول فرمقني الصحابة بأعينهم، يعني مستغربين كيف تقول هذا في الصلاة. فقلت وثكل أمي ماذا، ما صنعت، ما الذي صنعت، هذا كله في الصلاة يتكلم. قال فجلسوا يضربون على أفخاذهم، يعني إيش، أصمت أسكت. فعلمت أنهم يصمتونني فصمت. الآن كأني بمعاوية رضي الله عنه ينتظر بعد الصلاة ماذا سيكون حاله وكيف سيواجهه النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، قد وقع في حرج عظيم، هو عرف أنه أخطأ. فلما انتهت الصلاة يقول رضي الله عنه فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بل هي لذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن فقط لا شيء آخر. هذا الأسلوب الراقي وهذا الأدب الجم منه صلى الله عليه وسلم والصبر على تعليم الجاهل هو النموذج الذي يجب أن يحتذيه كل معلم، وألا يكون فظا غليظا على طلابه حتى يتقبلوا منه، فإن الجهل أمر وارد، فلا ينبغي أن يعامل الجاهل بقسوة وغلظة. كذلك قصة الأعرابي الشهيرة حينما بال في طائفة المسجد وهم الصحابة به رضي الله عنهم، لأنهم رأوا أمرا منكرا، إنسان يتبول في المسجد، يعني هذا أمر لا يمكن أن يقبله أحد، لكنه عليه الصلاة والسلام رأى من زاوية أخرى وهي حال هذا الرجل. هو لم يفعل هذا تمردا ولا استخفافا بالمسجد، إنما هو أعرابي جاء من الصحراء لا يعرف أن هذه البيوت لها قداسة ولها حرمة، هو هذا مبلغ علمه، رأى فسحة ومكانا واسعا كما كان في الصحراء فشمر ثيابه وتبول. الصحابة عندهم معلومة أن هذا مسجد ولا ينبغي هذا الفعل، فغضبوا عليه وقالوا مهما يزجرونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم أقبل إليهم وقال اتركوه اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته اتركوه حتى يتم بولته. وقع الأمر الآن، ما هناك فائدة من هذا الفعل، هذا يزيد الأمر ويزيد البقعة أكثر ويؤدي إلى ضرر صحي له، لأنه يقطع بولته، وإذا قطع بولته هذا أمر يعرفه أهل التخصص أنه يؤثر على البروستاتا عند الرجل، ربما تسبب له مصاعب كثيرة بعد ذلك في التبول كرمكم الله والملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكمته قال اتركوه حتى أتم بولته وقضى حاجته، فقال صلى الله عليه وسلم جاء لعلاج المشكلة صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما. الآن عالج جزء من المشكلة وهو وجود النجاسة، لكن بقيت المشكلة الأكبر وهي استخراج الجهل من هذا الأعرابي حتى لا يكررها مرة أخرى. فجاء إليه صلى الله عليه وسلم بأدب جم وقال له يا أخ العرب إن هذه بيوت الله لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن، يعني بهذا الأسلوب اللطيف. فهو عليه الصلاة والسلام رأى حال هذا الأعرابي فصبر على جهله وعلمه بهذه الطريقة الحسنة. الطفل مثلا، طفل أيضا يعتبر جاهل، كيف نتعامل مع الأطفال؟ الحقيقة تعاملنا أو تعامل كثير منا مع الأطفال على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الآن لو يدخل عندنا طفل في المسجد ويصرخ ولا يركض ويذهب ويأتي، كيف سنعامله؟ بقسوة، ونزجره، وربما يورث هذا في نفسه بغض المسجد وينفر من المسجد ومن المصلين. لماذا نتعامل مع الطفل وكأنه رجل عاقل كبير ناضج العقل، نعامله بهذا المستوى؟ هذا غير صحيح. نعامله بقدر عقله، بقدر فهمه، وهذا طبعا لا يعني أن نتركه يعبث في المسجد، لا، لكن نقول نعلمه، لكن بالطريقة التي تتواكب مع عقله ومدركات عقله. أنس رضي الله عنه كان غلام صغير، يقول كما عند أبي داود بإسناد حسن: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني في حاجة، يعني أمر معين حتى أحضره، فذهبت فوجدت الصبيان يلعبون في السوق، فجلست معهم ألعب معهم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيضع يده قفاي خلفي. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يضحك، ليس غاضب ولم يزجره، وهو يقول: يا أنيس، لاحظ تصغير هنا للتمليح، يا أنيس اذهب لما أمرتك. فقلت: أذهب يا رسول الله. فقط هذا نوع من التعليم، لكنه مع الطفل يختلف عنه مع الكبير. ولهذا تتألم كثيرا وتحزن إذا سمعت بقصص عن بعض المعلمين والمعلمات في تعاملهم مع الأطفال الصغار في المرحلة الابتدائية أو في الروضة، قسوة وغلظة عجيبة، استخدام الضرب ورفع العصا على الطفل خاصة في بداية دراسته، هذا ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول: ما ضرنا، كثير من الناس الآن بعضهم يقول لما تقول ما يصلح الضرب للأطفال الصغار، لا ينبغي لهم أن يضربوا إلا في حالات نادرة وبحجم وقدر يعني لا يذكر، يقول: ما ضرنا، ضربنا من قبل. طيب ضربت من قبل، لكن من يقول أنك الآن أحسن الناس أخلاقا؟ ماذا تعني بما ضرنا؟ يعني هذا الأسلوب الذي تعامله أنت الآن مع الطفل هو من نتاج التربية السيئة، فأصبحت تستخدم هذه الطريقة وهذا الأسلوب مع هذا الطفل الصغير. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي أن نترفق وأن نتلطف مع هؤلاء الأطفال. ممكن العقاب، استخدام أسلوب العقاب ليس خطأ، لكن العقاب ليس معناه الضرب بالضرورة ولا الإهانة ولا التقريع بالكلمات البذيئة. قد يحرم من بعض ما يحبه مثلا، قد يهجر، لا يكلم فترة محددة، نعم هذا يناسب عقله، أما أن يستخدم الضرب والتعنيف فهذا ليس من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدون برسوله الكريم، وأن يثبتنا على سنته ويميتنا عليها ويبعثنا يوم القيامة عليها. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من رفقائه في جناتك جنات النعيم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.